أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين. وهذا الدرس رقمه 54 بعد 100، وما زلنا في أول كتاب، في الفصل الأول من الكتاب 24، كتاب ذم الكبر والعجب. والفصل الأول فيه الفصل الأول في الكبر. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين عنه قال: وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يطؤهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري ليسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. يعني اللي يشوف نفسه أحسن من حد فهذا نوع من أنواع الكبر. إذا رأيت أن أنت أعقل من حد، إذا رأيت نفسك أجمل من حد، إذا رأيت نفسك أغنى من حد، إذا رأيت نفسك عموما. وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، يعني المعجب بنفسه مش بيفضل نفسه على حد، معجب بنفسه خلاص. أما إذا أعجب يعني العجب أو الكبر يلزمه عجب، والعجب لا يلزم منه كبرا. يعني الإنسان إذا كان معجب بنفسه، شايف نفسه جميل، شايف نفسه عالم، شايف نفسه غني، شايف نفسه ذكي، شايف نفسه إلى آخره، شايف نفسه، ده العجب. إذا شاف نفسه باللي هو شافه ده أفضل من غيره يبقى ده كبر والعياذ بالله، وبهذا ينفصل عن العجب. فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، ولكن لا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره، إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه، وصفة هذا المتكبر أنه ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واحتقارا. يبقى هي العلة في الكبر أن يرى نفسه بعين الاستعظام فيحقر من دونه. وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. وكيف لا تعظم آفته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. يقول الشيخ: وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص، وإنما صار الكبر حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. أنا قلت الآفة دي قبل كده المرة الفاتت، إنه مش هيقدر يحب إن الناس كلهم يبقوا أغنياء زيه. الرجل المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيحب إن الناس كلها تبقى عندها عربية زي عربيته، وعندهم بيت زي بيته، وعندهم صحة زي صحته، وعندهم فلوس أكتر من فلوسه، وعندهم عيال زي عياله. يحب كده للمسلمين. إذا ما حبش للمسلمين كده المتكبر ما يقدرش يحب المسلمين كده، ما يقدرش يعمل. ليه؟ متكبر هو، أمال هيتكبر إزاي؟ مش هيقدر يتكبر إلا إذا كان في ناس أقل منه، فما يحبش أن يبقى حد زيه ولا حد أعلى منه، فلا يقدر على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب ولا على كظم الغيظ وقبول النصح. ولا ما يقدرش حد ينصحه يقول له، لو حد قال له تبص على ايه؟ خليك معي صلى على الرسول. لو حد قال له انا هنصحك يبص له كده، انت تنصحني؟ انت مين عشان تنصحني؟ تش فهمك انت اصلا جاي مع مين؟ ده تبع مين؟ روح يا ابني. ده الكبر، الكبر بعينه. فلذلك هو لا يقبل نصيحة ولا يقدر على كظم غيظ، إذا اغتاظ يمضي غيظه، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. شر أنواع الكبر إنك تلاقي واحد متكبر على العلم، أقول لك يعني هو الشيخ ده بيقول إيه، هو الشيخ ده عنده إيه، وإحنا أنا بفهم أحسن منه، أنا أعرف أكثر منه، ده كبر يمنعه من استفادة العلم. ويمكنك الاستفادة من أي أحد وإن قل، أي أحد، يعني أنا ما بقول لكم اكتبوا، أنا بستفيد من كتاباتكم، واستفيد من أسئلتكم، واستفيد من تعليقاتكم، واستفيد من نصائحكم، واستفيد حتى من اللي بيبعت كلام يعني يزعلني، بستفيد منه حقيقي. فأنا بقولك الكلام ده عشان بقولك إيه، إنك أنت أي حد صغر كان أو كبر، أي حد حتى ولو كان عدوك تقدر تستفيد منه إذا تخلصت من الكبر. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ما أقول سيدنا النبي، ربنا جل جلاله صدق كلام امرأة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ربنا قال إيه؟ وكذلك يفعلوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الشيطان لما نصح سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه، قال له إذا أتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي لا يقربك من ليلتك شيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. لذلك يقول كده، حتى لو عدوك، حتى لو الأقل منك، الأصغر منك، الجاهل، المعادي، الكاره، كل ده تقدر تستفيد منه إذا تجردت أنك تريد الفائدة. أما إذا كنت أنت في كبر وأنا أستفيد منه إيه، أنا أعرف أكثر منه، ساعتها لن تستفيد. لذلك برضو بنصح الإخوة دايما إذا سمعت حاجة، قصة، آية، حديث، موعظة، قول، وانت سمعته قبل كده، اوعى تقول في ذهنك انا سمعته قبل كده انا عارفه، وانما اجتهد ان تستفيد منه شيئا جديدا، شيئا اضافة شيء اخر، حاجة جديدة تضيفها للي فات، استفيد حاجة جديدة. ومن شر انواع التكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد لا. قبول الحق والانقياد لا، ده اللي هو الرسول وصفه صلى عليه، اللي هو بطر الحق، رده وعدم قبوله. وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق. أحيانا بيبقى عارف إن اللي بيتقال له ده حق بس ما يقدرش يلتزمه، ما يقدرش يعمله. قال سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم، قال هل ينفعونكم إذ تدعون، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هم اكتشفوا إن الكلام ده حق، وبعدها ثم نكسوا على رؤوسهم. لما سيدنا إبراهيم قال إيه، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. هي كده، يبقى يعرف إن اللي بيتقاله ده حق وبعدين ينتكس بالكبر. وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كبر، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، وآيات كثيرة نحو هذا، وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره، لأن الكبر هي الفاعل، على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر، فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى غمط الناس الازدراء بهم واستحقارهم، ويروى غمص الناس. بمعنى غمط الناس. غمط الناس يعني التقليل من شأنهم، التقليل من قدرهم. احنا عندنا من أصول المدرسة الربانية معرفة المنازل والمقامات، ان يبقى لازم نضع كل واحد في منزلته في مقامه، كل واحد يبقى عارف مقامه. كتير قلت قبل كده ان نقعد نتشاور او نقعد نتحاور او نقعد نتناقش او نقعد نتجادل حتى، بس يبقى كل واحد عارف مقامه. التلميذ تلميذ والشيخ شيخ، الابن ابن والاب اب، الزوج زوج رجل والزوجة زوجة امرأة. مفيش مانع ان احنا زول كده نتناقش ونتجادل ونختلف وكل حاجة، بس مع حفظ الحدود والمقامات، كل واحد يعرف مقامه ويلزم حده. الكبر غمص الناس. غمص الناس يعني الانتقاص من اقدارهم، يعني يبقى انت بتنقصوا عن قدره أو وصفه اللي احنا اللي هو موضوع فيه. إذا كنت بتتناقش مع شيخ يبقى أنت بتنقصوا عن قدر شيخ وتخليه أخ أو جاهل. هو ده اسمه إيه؟ غمص. غمص الناس. الفصل الأول فصل في تقسيم آفات الكبر. واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قطع أغصانها. يا إخوة أنا بحبكم في الله، ونفس الإنسانية عجيبة، هي معجونة بالآفات. وأخطر شيء فيك إنك ما تعرفش آفاتك، عيوبك، أخطائك، نقاط ضعفك. والأخطر منها أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يبقى خطر انك ما تعرفش، وخطر انك تعمل وما تعرفش، تخطئ وما تعترفش. والأخطر من الكل ان انت تشوف الغلط صح، تشوف الغلط صح. أفمن زين له سوء عمله فإيه؟ فرآه حسنا. بيعمل الغلط ويقول على الغلط صح. عندي أخ بيني وبينه مشكلة. المشكلة في إيه؟ يعني أنت كل اللي أنا أعمله شايفه غلط، مش أنا شايفه غلط، أنت بتعمله غلط. يعني كل حاجة أنا بعملها غلط، أنا بقول لك على الغلط غلط، ما أنت عمال تقول لي كل حاجة غلط. طيب ما انا هقول على الغلط صح، ما اعرفش، انا ما اعرفش اعملها دي، ان يبقى في غلط واقول على الغلط ده صح ماشي، بس يعني انا كل كده غلط. طب انا هعمل ايه؟ هو ده ذنبنا؟ ذنبك انت ان انت غلط، اللي فيك غلط، اللي بتعمله ده غلط. المشكله الكبيره بقى ان هو يبقى شايف ان الغلط ده هو الصح. وإحنا لما خطبنا خطبة مرة في المعادي عن الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، والكلام في الصدق بقى هيجي لكم في المغرب والعشاء، كلام إن شاء الله هيجي في المغرب والعشاء إن شاء الله، كلام زي الفل. أن قال لي إيه؟ الصدق مرآة في يدك ترى بها نفسك على الحق أو على الباطل. هو ده الصدق، مرآة. الصدق مراية، والمراية كنت بكتب في حديث المؤمن مرآة أخيه، إن المراية ما بتكذبش. المراية لما تبص فيها، المراية ممكن عينك تضحك عليك تقول لك أنا حلو، وانت لكن الحقيقة إن المراية بتقول لك انت وحش. الملايه بتقول الحقيقه ما بتكذبش. اشغى اقولها ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون مش متيقنون. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا، راى سوء عمله هو شايف حسنا راه، لكن مش على يقين من ذلك. الشاهد هنا ايه؟ ان بنقول ان المتكبر كنت بتكلم على النفس الانسانيه. خطوره النفس الانسانيه، النفس الفظيعه دي، انها فيها اخلاط. ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج، امشاج اخلاط. النفس دي بتبقى فيها بذور، بثور، فيها بذرة كبر وبذرة عجب وبذرة غرور وبذرة إهانة مهانة وبذرة سفاهة، بذرة فسوق. البذور دي موجودة، إذا وجدت ما يسقيها نبتت، وإذا ظل الإنسان يسقيها كبرت وترعرعت، وإذا وجدت من ينقيها انقمعت وذهبت. لذلك الكبر كده، مفيش حد فينا ما فيهش بذرة كبر، موجودة البذرة دي جواه. عشان كده قلنا إن من أعظم صفات النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ثبات الأخلاق. ثبات الأخلاق يعني أخلاقه صلي عليه قبل النبوة هي بعد النبوة، وأخلاقه هو منتصر هي أخلاقه هو منكسر صلي عليه. لأن يا رب يسر نزول كتاب السيرة. الحمد لله أنا خلصت 400 صفحة الجزء الثاني، عشان في فصل يعني مهم جدا أثبتت فيه بالدليل وبالحجة والبرهان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهزم في غزوة أحد، لم يهزم، مش هزيمة، احنا ما بنقولش انتصر بس ما انهزمش، النتيجة التعادل، ما انهزمش، لان اللي ينهزم ان يؤخذ منه اسرى، صح ولا لا؟ ان يزحزح عن موقعه ويطارد، لا طورد ولا تزحزح عن موقعه، هو واقف في الصف ولم يؤسر من المسلمين رجل واحد. إذا كانوا قتلوا 70 ففي 70 اتقتلوا بدلهم في بدر، وفي أحد اتقتل منهم 24. إذا قارنت بين بدر وأحد، يعني بنقول إن أبو سفيان بيقول لهم يوم بيوم بدر، لا، زي ما الرسول قال إيه، لا سواء، لا سواء، مش زي بعض، بدر مش زي أحد. الشاهد إيه، مش موضوعنا، نحن بنقول إيه، الرسول صلى الله عليه وسلم هو منكسر في أحد، أخلاقياته هي هي وهو منتصر في بدر، صلي عليه. زي ما كان خارج من مكة منكسر، داخل مكة في فتح مكة ورأسه يكاد يمس ظهر الدب، ثبات الأخلاق. بعض الناس بقى، اسمك ايه يا محمد؟ انا بسأل على بطاقية خضرة، اقعد عدل. اسمك ايه؟ صبري. يا صبري عليك يا صبري، صبري غلبان وفقران ومش لاقي ياكل، ربنا كرمه وراح مديله 100 مليون جنيه. تفاجأ بقى صبري بتاع امبارح، لا بقى تيجي تكلمه صبري يقول لك صبري والباشا. انا الشيخ صبري. فتلاقي زي هو كده تتغير الاخلاق بقى، بدل التواضع يبقى فيه كبر، بدل الاقتصاد في النفقة يبقى فيه تبذير وإسراف، بدل المعاملة مع المؤمنين يبقى فيه جفاء، بدل الإخلاص للناس يبقى فيه رياء، بدل تغير الأخلاق. كان شغال معانا كده وشغالين مع بعض، بقى رئيس، بقى زعيم، بقى وزير، بقى أي حاجة، بقى مدير، بقى صاحب شركة، اتغير واتقلب والدنيا، وبقى ما حدش يعرف يكلمه ولا حد يعرف يوصل له، وعشان يكلمني بقى خلي السكرتير يكلمني ويقول لي ان هو عايز كذا وكذا. ايه في ايه؟ كان في بذرة كبر بيسموها ايه بقى يا دي احمد؟ فيروس بينشط احيانا ويخمل احيانا. ممكن الفيروس ده من غير اسباب يعني ما بقاش غني ولا حاجه بس بيتنطط عليك ليه؟
هو قلب.
البذور الكامنه دي بتاعت شجره الكبر. قلت لكم الاسبوع اللي فات ان الواجب ان احنا نتدرب على التواضع. ندرب انفسنا طول الاسبوع على ايه؟ قلت لكم قبل كده ان واحد كان متزوج امرأة سيئة الخلق قالوا له طالله قال انا اتعلم فيها حسن الخلق الصبر خليه. فاتعلموا التواضع من انك تتواضع لمن هو ادنى منك. الغلبان في الشارع ده تواضع له، حد غلبان عندك في جاركم في البيت في المسجد تذلل وتواضع وخليه هو يتنطط عليك وانت ابقى فرحان كده من جواك. ايوه اتنطط اتنطط انا استاهل بالله عليك اديني كمان. يا اخوة احنا كنا بنتكلم في الظهر مهم جدا في صناعة الربانيين. عايزكم انتم طائفة الربانيين نصنع الشخصية دي اللي تعرف الاصول بجين. فلذلك الخلق ده مهم جدا، خلق التواضع. خلق ايه؟ تواضع. اتدرب عليه اتدرب عليه اعمله اجتهد فيه. اوعى تفوت الاسبوع ده من غير ما تتواضع مرة واثنين وثلاثة. تواضع. وعن تجربة يا اخوة ان كل ما تتواضع احيانا لبعض الناس كل ما يزداد طغيان عليك. ما يجراش حاجة حقيقي. يعني بعض الناس ان هو كل الناس بتتنطط عليه وتزعله وتطرده وتهينه وانت تيجي بقى تقول ايه لا انا هتواضع له بقى. وهو خارج كده روح مقرب له الجزمة لرجليه ابعى حاضر. كمان ماشي. وهكذا فبعض الناس فعلا دي حقيقة تتواضع له يقوم هو ايه يطغى اكتر وتتواضع له اكتر يطغى اكتر وماشي ماشي. قصة معروفة ان زمان قلت لبعض زوجاتي يعني ولا على فكرة يعني انا كل ما احسن اليكي انت تزدادي اساءة فعشان كده انا هأسيء اليكي عشان تحسني. فقلت لي وانت بتحسن الي عشان احسن اليك ولا بتحسن إلي لله؟ قلت والله الجهل فيكو حلال. فالشاهد ايه ان انت بتحسن إليه مش عشان يحسن إليك، انت بتحسن إليه لله فانت تحسن إليه. هو بقى يسيء يزيد يطغى مش موضوعك، انت عملتها لله بس خلاص عملتها خلاص وانتظرت الأجر من الله سبحانه وتعالى. نرجع تاني، بذرة الكبر المزروعة جواك موجودة لازم نبدأ نموتها، بلاش نقول نقتلعها، نوقف نموها. إلهي يوقف نمو الكبر في قلوبنا ويوقف نمو الظالمين في بلدنا. الكبر دي عايزين نوقف نمو البذرة دي. نوقف نموها ازاي؟ ما تسقيهاش. بمعنى ايه؟ ما تبقاش انت عندك بذرة كبر جواك وتروح لابس عباية بقى بالذهب وعامل شال احمر وعامل كده. انت بتساعد نفسك على الكبر اكتر، انت كده بتتكبر. وانما في جوايا بذرة كبر خليني زي الناس، ماشي في وسط الناس زي الناس. ما تساعدش نفسك على الكبر. بذرة الكبر إذا نمت لازم لها فروع وثمرات. فروعها بقى التعالي على الناس، رد الحق، عدم قبول النصيحة، عدم التواضع لأحد إلى آخره. إذا الإنسان عارف ان جواه بذر الكبر ودايس عليها برجله، عارف السستة هو دايس عليها، لو سألها هتنط في وشه، دايس عليها مش هتظهر الاثار دي، بس هي موجودة، هو حاسس بيها وعارفها. انا عارف نفسي، قلت لكم عليه، قال لي قبل كده لما بقول له انت سرقت العربية، قال لي انا سرقت العربية ب100,000 جنيه، والله العظيم انا لو معايا 2,000 جنيه لموت الناس دي كلها، فعشان كده ربنا ما ادانيش 2,000 جنيه. فهي كده الانسان عارف نفسه ان هو لو ربنا اداله هيطغى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى نمره واحد ان يكون الكبر مستقرا في قلب الانسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره الا انه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قطع أغصانها. الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم، وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه، فحين قال سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. من علامات الكبر الترفع في المجالس، تقدم على الأقران، الإنكار على من يقصر في حقه. زي ما قلنا كده ناس كلها قاعدة وهو جايب كرسي ومجعوص كده عليه وحطت رجل على رجل، ايه يا عم انت، وانت عايز نقعد زي الغلابة دول؟ ترفع في المجالس، تقدم على الأقران انه يتقدم على اللي زيه، الإنكار على من يقصر في حقه، زي ما قلت لكم كده ماشي في الشارع واحد منه محمد، محمد حسين، محمد حسين يعقوب، عايز ايه يالا؟ انا اسمي سماحة الشيخ محمد حسين يعقوب، انت تتكلم في ايه؟ تكلم عدل يا ابني، انا شيخ قبل انت ما تتولد. ده الكبر بعينه، ده الكبر بعينه، ان هو حتى لو ما قالش كده بعد ما ندى وندى وندى، نعم عايز ايه خلص، لو ما قالهاش وجواه جوايا حاسس ان المفروض تقول لي يا شيخ، ده كبر. يا محمد ياض، يا محمد يا بني ادم، يا له كل ده ماشي، كل ده ماشي. لو انا شايف ان انا من حقي انك تقول لي يا شيخ، هو ده الكبر، هو ده التعالي. انت مين؟ كانوا بيجي الأعراب يقولوا لسيدنا النبي يا محمد ربنا، رغم أن ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، وانت ما زلت بتقول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما بتقولش سيدنا أبو بكر، صح؟ قاعد ليل ونهار تقول وقالت عائشة، عائشة دي هي لعبة، أمنا رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة. عايزين نتأدب شوية فعلا مع الكبار، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان رضي الله عنه، الإجلال. انت ما تقدرش تقول كده، تقول لي الشيخ فلان يا فلان، وعمال تقول بقى وابو بكر عمل، انت ما تعرفش عمر وتواضع عمر، عمر كده اهو اصحاب احنا. الشاهد والكلام ده انا قلته من زمان قوي، من سنين طويلة، قلت يا جماعة احنا حريص جدا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نحرص كمان على الترضي عن الصحابة، كلما ذكرنا صحابي نقول رضي الله عنه. نعم يا اخي، كيف اخلص التواضع من الرياء؟ ممكن واحد يتواضع رياء يعني؟ لا، مش ما يسميش رياء بقى، يتواضع تكلفا. أنا بقول إن خير الناس، وده نادر في الوجود، أن ترى تواضعا بغير كلفة، ان يبقى واحد متواضع من غير ما يتكلف التواضع. لكن احنا قلنا بذرة الكبر موجودة في نفس كل انسان، فلذلك لابد ان انا اتكلف التواضع. فالتخلص من الرياء في التواضع ان انا اتواضع لله. يعني انا بتواضع ليك مش عشان خاطرك، ده بتواضع ليك لله جل جلال. قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح، يعني شوف بقى لو ان ليك جناح بتطير بيه، نزل الجناح ده في الارض لحد ما الناس تمشي عليه. الدرجة الثالثة، الاولى ان يكبر الكبر مستقرا، الدرجة الثانية ان يظهر في الافعال والاقوال، الدرجة الثانية ان يظهر في الافعال، الدرجة الثالثة ان يظهر في الاقوال، ان يظهر الكبر بلسانه، ان يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس وحكاية الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، كذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا، وإن كان أرفع منه عملا. قال ابن عباس يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثر الأتباع ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا، فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال. واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان كصعر وجهه ونظره شزرا، وإطراق رأسه وجلوسه متربعا ومتكئا، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغة إيراده الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. ومن خصال المتكبر أنه يحب قيام الناس له، والقيام على ضربين، قيام على رأسه وهو قاعد فهذا منهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين، هو يبقى قاعد كده وفي صف كده واقف، صف كده واقف، واقفين بس وخلاص، بيعملوش أي حاجة، واقفين له، ده كبر. الثاني قيام عند مجيء الإنسان، فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال أنس لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته ذلك. قال العلماء يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس، وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه، فيوجب ذلك حقدا. واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ويرى أنه ليس بأهل لذلك. في رسالة للإمام النووي اسمها الترخيص بالقيام، الترخيص بالقيام، مش عارف لإيه وإيه والمزية من أهل الإسلام. موضوع القيام لما قاعدين ومثلا قاعدين في بيتكم في البيت والشيخ دخل أو أبوك دخل أو عمك دخل، تقوم تقف وتسلم عليه ولا تسلم عليه وأنت قاعد؟ هتقوم تقف، تقوم تقف. هناك في رخصة بالقيام وردت بها أحاديث. لما سيدنا جعفر أتى من الحبشة الرسول قام أم من وسط صحابه وجري قبله عند الباب واحتضنه والتزمه وقبله. لما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك مين اللي قامله؟ طلحة بن عبيد الله، سيدنا طلحة رضي الله عنه. لما تاب الله على سيدنا كعب بن مالك سيدنا طلحة رضي الله عنه أمله، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. فلذلك الترخيص بالقيام في أحاديث كتير جدا. اللي يقول لك ما فيش حديث، لا في حديث. أما نهي الرسول عن أن يقوم الناس اللي هو زي ما قلت لك كده الصفة إيه، إن هو يبقى قاعد كده مثلا بيدي درسه في إيه صفين كده واقفين، واقفين له أو صفين واقفين له كده، ده الوقوف على رأسه. ترخيص بالقيام ده الوقوف ده للوالد، بيبقى والدك قاعد ما تقعدش غير ما يقول لك اقعد. احنا عشان كده بنقول في حاجه تانية اسمها ايه، العرف. ان العرف فيما لا يخالف الشرع له قدره في الشرع. علماء يقولوا ايه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. واحيانا نحكم به. يعني الناس اللي بتسالنا النهارده الشبكه، لو واحد شبك واحدة وجاب لها ذهب بعشرة آلاف جنيه وبعد كده جاي يسيبها، الشبكة من حقه ولا من حقها؟ مرد هذا إلى العرف. العرف النهاردة بيقول إن الشبكة من المهر ولا مش من المهر، هدية. إذا كان العرف بيقول إنها هدية خلاص ملهاش فيها، ملوش فيها حاجة، سابها وساب لها الهدية، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه حرام. اما اذا كان العرف عندنا ببلدنا، وده العرف عندنا ببلدنا، ان الشبكه من المهر، بييجوا يتفقوا على المهر يقولوا ايه كذا مهر وكذا شبكه. اذا كانت الشبكه من المهر يبقى اذا تركها قبل الدخول للنص، للنص بعد العقد او قبل العقد، الهديه اللي ادهاله دي من المهر ولا مش من المهر؟ ما انا معرفش، ما تقولش انت من المهر، ده على حسب سلو بلدكم. اذا كان سلو بلدكم يقول ان دي من المهر يبقى له فيها، ملو مش من المهر، هديه وملوش فيها. الشاهد ايه هنا؟ ان كان في الصحابه ان الواحد يقعد ويمد رجليه. في عرفنا النهارده انك تمد رجليك في وشي عيب، صح ولا لا؟ عدم توقير وعدم احترام عيب. فالعرف ده مقدر. يقول كده انا دخلت بلد والعرف عندهم انهم لازم يقفوا لكل اللي يدخل، صغير ولا كبير يقفوا يسلموا عليه، اقوم اقف، اقوم اقف، عادتهم ده، طبيعتهم في البلد كده، عرف معروف. نفس الشيء يقول كده ان الناس لما تقعد على الكراسي انك تقعد وتحط رجل على رجل بالجزمه بتاعتك في وش الناس، ده عندنا في العرف عيب، عيب ما يصحش، يبقى ما ينفعش ان انت تعمله. الالتزام بهذه الأعراف من الآداب التي تصلح بها القلوب. ومن خصال المتكبر أنه لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، ومنها ألا يزور أحدا تكبرا على الناس. بس ما تقولش بقى أن كل اللي ما بيزورش حد يبقى متكبر، لا، ممكن واحد ما بيزورش حد عشان مشغول، عشان مريض، عشان تعبان، عشان ما ينفعش، عشان عنده مئة علة، لكن لو ما بيزورش الناس تكبر يبقى كبر. ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. وقد روى أنس رضي الله عنه قال كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. في الحرم بقى وجاية واحدة عايزة تمسك إيدك، قال لا الرسول كانت بتأتي الأمة وتأخذ، لا 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 أنا مش النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكان ينفع كده. أما أنت نصيحتي ليك مالكش دعوة بالنسوة، اللهم اكفنا شر فتنتهن وقد روى أنس رضي الله عنه كانت الأمة، وقال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد وإن فخذي لتمس فخذه، فنحيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجرني إليه وقال: لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة؟ وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني. رحمه الله. ومنها من الكبر ألا يتعاطى بيده شغلا في بيته، وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويغسل آنيته، صل عليه، ويكون في مهنة أهله، صل عليه. ومن الكبر ألا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته، وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وحمله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة، رضي الله عنهم أجمعين. فقال له قائل: أحمل عنك؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوما من السوق وقد حمل حزمة من حطب، وهو يومئذ خليفة مروان، فقال لرجل: أوسع الطريق للأمير. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب آداب المعيشة. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.